قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد نفى الجهل ومن وافقه كل ما وفق الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة.
الكلام هنا ينبغي أن يوضح، بعض الناس يفهم أن كما قال استدلال لقول الكلابية وقول الجهمية هو من سلك السبيل، بينما هو يقصد أنهم اعترضوا على مثل ما ورد في هذا الحديث، فأساق الحديث ليثبت مذهب السلف. وقبل أن ندخل في الكلام عما في الحديث من دلالة بعد سياق الحديث، أحب أن ننبه إلى بعض الأمور التي مرت، وهو قول النفر الجهم وما وفقه كل ما وصف الله بنفسه من كلامه ورضاه وغضبه. طبعا الجهم وصفوان نفى الدنيا على اسماء وصفات، زعم منه أن المقصود بأسماء وصفات هي أثار أفعال الله عز وجل في خلقه أو أثار الله في خلقه، وينفي الأفعال والصفات لله سبحانه بل ينفي الأسماء، زعم أن ذلك يكتب التشبيه، زعم أن ذلك يكتب التشبيه. هذا هو الحجة الظاهرية، وإلا فالجهم على مذهب غلاة الفلاسفة، بل على مذهب الفلاسفة كلهم غلاة، ما أعرف أحد من الفلاسفة يسمي معتدل، لكن أحيانا العبارة تندرج دون تأمل سماعا. الفلاسفة يجردون الله عز وجل من الوجود الذاتي أصلا، يتصورون وجود الله عز وجل وجود كما نسميه نحن فكرة أو وجود ذهني فقط. فمن هنا أنكروا الأسماء والصفات التي جاء بها الأنبياء، جهة متعلقة بمذهب الفلاسفة حينما حاورهم محاور السنية، وهذا يدل على خطورة تعلق المسلم بمحاورة المخالفين دون أن يتسلح العلم، لا ينفع ذكاؤه، بل أكثر ما يرضي الإنسان ذكاؤه، أكثر ما يرضي الإنسان ذكاؤه إذا لم يتسلح بالعلم الشرعي، وأغلب ما يتورط في الوقوع في الشبهات والتأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي قضايا الدين أقوى مقر الأذكياء إذا حاوروا غير المسلمين أو حاوروا أهل الأهواء المخالفين دون تسلح بالعلم الشرعي. الجهم كما هو معروف لم يعرف بعلم كما ذكر السلف، فلما جاء حاور السنية وحاور الفلاسفة أوقعوا في ذهنه مسألة أنه لا يمكن يكون لله عز وجل وجود ذاتي، فمن هنا استنكر الأسماء والصفات. فلما وجد النصوص الشرعية في كتاب السنة قال بأن النصوص تعني آثار يعني آثار ما يفعله الله عز وجل في خلقه. ثم ابن كلاب ومن تابعه طبعا المعتزلة سارق على منهج الجهمية، لكن أثبته الأسماء دون الصفات. والكلابية طبعا قال وقد عرض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب، والصفاتية المقصود بهم الذين يثبتون الصفات، ويدخل فيهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية والسالمية والكرامية ومن سلك السبيل، وبعض أهل العلم يدخل فيهم المعتزلة، بعض أهل العلم يدخل الصفاتية المعتزلة في الصفاتية. طبعا أهل السنة من باب أولى أن يكون من مثل الصفات، إذن فالمقصود بالصفاتية من أثبت الصفات سواء أهل السنة أو غيرهم ممن أثبت شيء من الصفات أو بعض أو كل الصفات. يسمون صفاتية. طبعا أول صفاتية الذين تأثروا بالجهمية والمعتزلة وادعوا أنهم على مذهب السلف الكلابية. الكلابية يثبتون جميع الصفات ما عدا الصفات الفعلية، تزعموا أن الصفات الفعلية لا تثبت على حقيقتها إنما لابد التأول، فإنهم قالوا بأن الصفات الفعلية ليس لها علاقة بالمشيئة ولا ترتبط بالمشيئة، وزعموا أنها تفسر بآثار خلق الله في العباد، ولكن يشعر بأن صفات الله ثابتة له. فالاتجاه هو الذي اتكى عليه مشاعر المتردية فيما بعد قبل أن يتوسع أيضا ويخرج بمذهب الجهمية في إنكار الصفات الذاتية. المشاعر والمتردية في أطواله المتأخرة خرجوا حتى عن مذهب الكلاب الذي كان عليه ووقعوا في إنكار جميع الصفات ما عدا سبع، أي في تأويل جميع الصفات ما عدا سبع. المهم هذا أمر لم الآخر كما قلت في قوله كما قال في حديث الشفاعة يقول أنهم أي الصفاتية ومن سلك سبيلهم في جميع أهل الموت قالوا صفات لازمة لذاته قديمة زلية بمعنى أنها غير مرتبطة بالمشيئة. قالوا لا يتكلم الله عز وجل كما يشاء، لا يغضب متى شاء ولا يرضى، إنما رضاه أثار ذلك في خلقه، غضبه أثار ذلك في خلقه. فأولوا هذه الصفات. قال كما في حديث الشفاعة، أي الصفات ثابتة كما في حديث الشفاعة، الصفات ثابتة أي الذاتية الفعلية لله عز وجل كما في حديث الشفاعة الذي تريده وما بعده. نعم.
كما قال في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله.
نعم، في هذا دلالة قاطعة على أن الله عز وجل يحدث منه الغضب كما يليق بجلاله سبحانه، بمعنى أن الله يغضب متى شاء إذا وجد للغضب سبب، وغضبه يثبت له سبحانه على ما يليق بجلاله من غير تشبيه، وليس غضب الخالق كغضب المخلوق. ولذلك قال غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، هذا دليل على انه عز وجل غضبه حادث بمشيئته فيما قبل، ولم يغضب بعده مثله دليلا على ان الله عز وجل بعد هذا المقام يغضب كما يشاء، وان غضبه متعلق بمشيئته سبحانه. نعم.
وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقولون يا رب واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول الحل عليكم رضواني فلا يسقط عليكم بعده ابدا. فيستدل به على انه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وانه قد يحل رضوانه ثم يسقط كما يحل السقط ثم يرضى. لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء ولا يبحث، إذا شاء ولا يغضب، إذا شاء ولا يرضى، إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إن لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعظام. وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك الصفات ولم تسمى أعراضا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتن فيه بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام فيما سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الحديث، فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة ثم وثم إلى آخره.
هذا حقيقة منهج شرع جيد في طريقة تأليف وتصنيف العقيدة وعرضها للناس، وهو من الأمور التي خالف فيها أهل البدع. عامة أهل البدع في تقريرهم للعقيدة يخالفون هذا المنهج ويكتبون بطرائق عدة، أكثرها في يسلك منهج المتكلمين في البداية في مسألة إثبات وجود الله عز وجل، وهي المسألة المفروغ منها، ثم في أثبات الوحدانية، وهي المسألة المفروغ منها أيضا، ثم يعرجون على بعض مسائل الربوبية ثم الأسماء والصفات، ولا يعرجون على قضايا الإيمان إلا نادرا، ولا يعرجون على توحيد الألوهية الذي تتضمنه هذه الأصول. فعلى أي حال، أحسن أسلوب في عرض العقيدة للناس هو استخدام حديث جبريل في تصنيف موضوعات العقيدة. فتصنف موضوعات العقيدة، ينبغي تصنف موضوعات العقيدة كما كان السلف يفعلون في المؤلفات على هذا النحو، يبدأ بما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية، ثم ما يتعلق بالبقية الأركان، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. ثم بعد ذلك تأتي قضايا العقيدة الأخرى وأصول السلف ومناهجهم تباعا بحسب ترتيبها في الأولويات وتصنيفها الموضوعي كما كان السلف يفعلون. بعض المسائل قد تلحق لأركان الإيمان مثل مسائل الإيمان، وبعضها يأتي بعض أركان الإيمان. مسائل الإيمان المقصود بها حد الإيمان، تعريفه، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، الاستثناء في الإيمان، ثم ما يستتبع ذلك من الأسماء والأحكام، أي الحكم على الناس بالإسلام والكفر، بالإيمان وعدمه، بالفسق والفجور والظلم وإلى آخره، هذه تسمى الأسماء والأحكام، وهي تأتي لاحقة لأركان الإيمان. السلف أغلبهم يلتزمون المنهج السليم على هذا الترتيب، فبعضهم أحيانا قد يخرج هذا المنهج على نحو ما لحاجة الناس بطريقة معينة في وقته، قد يقدم شيء على شيء لأنه في وقته قد يكون الناس لهم اهتمامات معينة، أو ضرر قضية من القضايا لها من الخطورة ما تستحق التقديم، أو من عدم الخطورة ما تستحق التأخير. هذه مسائل قليلة استثنائية، لكن يبقى المنهج العام هو الأصل، وإن خالفه بعض أهل العلم عن اجتهاد منه، وهو أن يكون ترتيب موضوعات العقيدة على هذا الأساس، والذي عليه مصنفات أغلب السلف الذين كتبوا وصنفوا المصنفات الشاملة العامة. طبعا يدخل في العقيدة بكل الأولين الرد على أهل الأهواء، لكن ما يظن بعض الناس أن هذه من مسائل هامشية أو مسائل جانبية. الرد على أهل الأهواء ينبغي أن يكون من أساسيات تقرير العقيدة، لأن لو تأملنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الرد على شبهات القوم وعلى العقائد الباطل التي كان عليه اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، وما يحدث من شبهات ويحدث من أقوال في العقيدة أو إرجاف من المؤمنين، كان يتنزل القرآن به تباعا، بل حتى الشبهات التي لم تعرض على الناس على المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله عز وجل في كتابه تحسينا للأمة في مستقبلها. عقائد الله لليهود ذكر الله منها ما لم يسعه المسلمون في وقتهم، وذكر من عقائد النصارى كذلك، وذكر من شبهات القوم من المشركين وغيرهم، مما يدل على أن القرآن رسم منهج الرد على المخالفين، وجاءت آيات كثيرة كثيرة جدا توازي عدد آيات التي تقرر العقيدة، بل أحيانا تكون ضمن تقرير العقيدة. هذا دليل على أن هذا المنهج منهج الأصلي، لكن السلف كانوا يجعلون ذلك يتخلى القضايا الاعتقاد، يقررون الحق أولا ثم يريدون ما عند القوم شبهات ويردون عليها، وقد يخرجون للرد كتب مؤلفة أو كتب مستقلة، هذا أمر آخر بحسب الحاجة وحسب المقام. فالمهم أن هذا الترتيب لا يعني إخراج الردود على التفصيل اللي على قضايا المسائل على أركان الإيمان لا يعني إخراج الردود. بل ينبغي كل شبهة ترد يلهم الناس يرد عليها من خلال مكانها ومناسبتها في تقرير العقيدة. ولا مانع من إخراج كتب مؤلفة في الرد عن المخالف إذا اقتضى الحال ذلك كما كان السنة يفعلون. نقف عند هذا الحد لأن عندنا موقف أو موضوع أساسي نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نخلط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونريد من يغلبهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى.
النواصب أكثر روافض، طبعا الروافض ما معروفون وهم الذين يسبون الصحابة. طبعا الروافض هم ينتسبون للتشيع وينسبون إلى التشيع وهذا خطأ، خطأ عقدي وخطأ تاريخي وخطأ علمي كبير. الحقيقة هم التشيع المعروف أو الشيعة في الاصطلاح العام هم الذين يفضلون علي رضي الله عنه على عثمان، أو الذين يفضلون علي على بقية الصحابة وهم درجات. الشيعة المفضلة والشيعة المفترية والشيعة الغالية التي خرج منها الرافض من ذلك. الشيعة الغالية الذين يقدسون علي رضي الله عنه ولا عندهم أصول أخرى، ما تكلموا في الصحابة في اليوم هذا في بداية. والشيعة المفترية الشيعة المفترية هم الذين يقدرون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وهو يرث الله المفترية وأمر بجلدهم 80 جلد. والشيعة المفضلة هم الذين يفضلون علي على عثمان. طبعا الشيعة المفضلة انتهت من ذكر، ولذلك بعض الناس يزكي الشيعة ظنا منه ان الشيعة انما مشكلتهم تفضيل علي على عثمان او تفضيل علي على الصحابة فقط. كيف تعاطف معهم في يدافع عنهم وان التشيع ليس فيه شيء لا خدع انه بدعة؟ طبعا الشيعة هذا ما هو موجود عن قرار لذلك الشيء المثال يهم طبعا لا يجب عليه الآن الجديد. ومع ذلك فإن يعني تشيعهم أخف من تشيع الرافضة الكثير. أما الشيعة الغالية فهي السبائية، والسبائية ثم ذلك تحولت إلى رافضة، فهم الآن ينبغي أن يسموا رافضة لأن تسويتهم الشيعة غير لهم. ومن تسوي أنهم على السنة لكن توقيف لبدعتهم فهم رافضة، لأنهم أولا رفضوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، رفضوهم بمعنى أنهم كفروهم وأخرجوهم من الملة وقالوا فيهم قولا عظيما حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم تسلم منهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم. ثم أنهم رفضوا زيد بن علي لأن الإمام في ذلك الوقت لأنه أثنى على أبي بكر وعمر خيرا. ثم أنهم رفضوا الحق، رفضوا السنة والجماعة، فهؤلاء رافضة ليسوا شيعة. إذا الرافض سمته الأولى هي سب الصحابة، هي سب الصحابة. طبعا يوجد عند بعض الشيعة الغالية عند بعض السنية سب لبعض الصحابة، لكن لا يسبون جميع الصحابة ولا يسبون أبي بكر وعمر. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه النواصب النصب يعني نزعة وليس فرقة، لأن بعض الأصول فرق وبعض الأصول ليس فرق. الرافضة فرق والخوارج فرق والجهمية فرق والمعتزلة فرق، لكن النواصب النصب نزعة وجدت أشبه ما بما نسميه الآن ردة فعل ردة الشيعة. فالناصبة لما رأوا مبالغة الشيعة في علي وعلي صاروا يقدحون في عليه في أبيه. لكن الناس الناصبة لا يكفرون عليه إنما يقدحون فيه أو يكبرون عليه بعض الصحابة الذين هم لم يروا التكذيب بينهم شرعا، فقد يفضلون معاوية على علي أو يفضلون بني أمية على آل البيت، وهذا لا شك أنه بدعة وخطأ وظلم عظيم. لكن هو أشبه بالحالة أو بالسمة والنزعة التي ليست مذهب وليس فيها يعني ليست لها أتباع ولا رؤوس مشاهير، إنما هي رد فعل عن بعض بني أمية يعني اصطبعت بها جماعة من الناس خففت من الوقت كاتجاه ضد المبالغة في آل البيت. الخوارج طبعا على رأس الناصبة، لكن الخوارج هم خوارج قبل أن يكونوا ناصبة. النصب يوجد في الخوارج، النصب يوجد في الخوارج لأنهم يسدون عن رضي الله عنه ويكفرونه، فلذلك ما بقي من النصب إلا أنه سنة من سنوات الخوارج. لكن توجد هناك فرقة اسمها النصب لا توجد لا قديما ولا حديثا.
كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: بحين رسول الله والذين معه الأشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم بكعا سجدا إلى آخر السورة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للخلف. فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الخلف نصيبا بنص القرآن.
نقصد بهذا أن الله عز وجل ذكر هذه الفئات في تفصيل من يستحقون الغنائم بعد ذكر ذلك الإيمان في أول السورة. فقد ذكر الله عز وجل قبل هذه الآيات قوله سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. ثم ذكر بعد ذلك للفقراء المهاجرين، ذكر لأنهم هؤلاء يستحقون الخير. ثم ذكر من سمة هؤلاء انهم الذين ليس في قلوب الجن، يعني يدعون لمن سبقهم من هؤلاء جميعا، وان من سمة التي استحقوا بها الخير او دخلوا فيها لمن يستحقون الخير انهم يدعون لاخوانهم الجن. وعلى هذا فان الذين لا يدعون يعني في قلوبهم جن لا يستحقون الخير على هذا الوجه، لان الايات جاءت في سياق ذكر تفصيل من يستحقون الخير الذي ورد ذكره في أول السورة. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. انفرد مسلم بذكر سبب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسب أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد. وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرة أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة منسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم فهو حديث ضعيف. قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله
عنه. أي حاشية؟ يقول في الحاشية أنه لا يوجد في مسلم، يبدو أنه في نسبة إلى مسلم، يعني يبدو أنه وهم من ابن أبي العز. نعم.
وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3 الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر.
هذا الحديث مقيد بالأصول الأخرى، ما رآه المسلمون الذين هم على الاستقامة، هذا أمر معلوم بالضرورة، لأن هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد في لزوم الجماعة، ما ورد في حديث عليكم بالجماعة إن يد الله مع الجماعة، هذا مثله، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون المستمسكون، لأن المسلمين يمثلون بأهل الحل العقلي فيهم، يمثلون بأهل العلم، لا يمثلون بالرعاع والدهماء، ولا يمثلون بأهل البدع وإن كثروا. ثم هذا مفسر بحديث لا إن أمتي لا تجمع لا على ضلال، فما رآه المسلمون جميعا طبعا يدخل فيهم أهل الحق، ولذلك لا يمكن أن يرى المسلمون جميعا بما فيهم الحق شيئا إلا يكون خير، ما رآه حسن إلا ما يرونه حسن لا يكون خير. لماذا؟ لأنه إذا أهل الاستقامة، أهل الطائفة المنصورة الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأوا شيئا حسنا فإنما ذلك على الأصول الشرعية التي اقتدوا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يمكن أن يرى المسلمون جميعا شيئا من الأشياء حسنا إلا يكون من سنن الهدى، لأن الأمة لا تجمع على ضلال، لكن ليس المقصود بها الأكثرية، من المقصود بها الإجماع. ما فيما يدل على تخييرها في الصحابة، لكن ربما يكون يعني السياق، لو أن عرفنا القصة التي حدثت في هذا الكلام ربما السياق يدل على أنه مقصود بها، لكن ومع ذلك مثل هذه الأحاديث أو النصوص العامة تكون قاعدة وليس فيها إشكال، فهي سليمة حتى لو شملت جميع المسلمين، لأن ما رآه المسلمون جميعا حتى أهل الحق منهم ما رآه حسنا فهو حسن، لأنهم لا يجمعون على ضلالة، مردودا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة، ولذلك ما من ضلالة أبدا سادت عند الناس ويكون عليها إجماع، لا بد أن يعارضها أهل الحق. ما من بدعة اشتهرت وانتشرت عند أكثر الناس فإنها لا يمكن أن يكون أن توجد في أهل الحق وإن كانوا كله، فينخرم بذلك الإجماع، ولا يكون المسلمون رأوا بمجموعهم شيئا من البدع حسنا أبدا. إذن فهذا الكلام على يعني وجهه، ولا يشكل كما ظن بعض الناس في أنه قد يكون وسيلة لترويج البدع، ويقال ما رآه المسلمون حسنا بمعنى أن اشتهر عندهم أو عند أكثرهم، لا، ليس المقصود هذا، إنما المقصود ما أجمعوا عليه، ولا يمكن أن يجمعوا على ضلال. نعم، والله ما أدري، ظاهر الكلام أنه يعني في التحقيق أنه ثابت في كلام خرجه أحمد في الرسالة والطبراني طيالسي، وسنده وقال سنده حسن، وصححه الحاكم، وافقه الذهبي، وقال أحمد رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون إلى آخره، يعني هذا الكلام الهيثمي. ففي العزو في الجملة الحديث إذا كان حسن أصححه بعض أهل العلم فلا بد من يعني دفع الإشكال فيه. نعم.
وقد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخره، عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة، قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة.
وهذا القول قول خبير فيهم ونسب إلى الشعبي، القول فيهم هذا نسب إلى الشعبي وهو يحكي واقعه حتى لا لم يقال هذا هو الصحيح، فإن الرافضة يعني جعلوا خيار الصحابة خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم شرار الخلق، بينما اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل أثنوا على أتباع أو على يعني المقربين من أنبيائهم وأصحاب أنبيائهم. هذا كلام من الشعبي كلام الخبير، لأن الشعبي خالط وداخل الرافضة بعض الوقت وعرف منهم أشياء كثيرة وفضحهم، وهو الأول من كشف كثيرا من أصولهم، لأنهم كانوا في السابق أيام الشعبي في القرن الأول ومنتصف القرن الثاني بل حتى إلى بداية القرن الثالث كانوا مغمورين ما يستطيعون يظهرون كثيرا من بدعهم، وكانوا يروونها في مجالسهم الخاصة ولا يعلنونها. فأول من فضحهم علنا تفصيلا وذكر أشياء لا تكاد تصدق عنهم في ذلك الوقت هو الشعبي رحمه الله. نعم.
وقوله ولا نفرط في حب أحد منهم أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة، يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. قوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار، فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. وحديث حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وحديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة
راجعته عائشة، ممن راجعه عائشة رضي الله عنه، أشفقت على أبيها فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم لعله لا يستخلفه، نعم، لكنه أصر على استخلافه، نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أر عبقريا من الناس يثري فرية حتى ضرب الناس بعطن.
فرية أو فرية، نعم.
فلم أر عبقريا من الناس يثري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، لأنه لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراق فيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. وعن سعيد بن جمهان عن السفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك. واحتج من قال لم يستحق.
قبل أن ندخل في مسألة الحجج، أحب أن ننبه أنه يعني من خلال كلام المحققين من أهل العلم قديما وحديثا، أن مسألة استخلاف أبي بكر رضي الله عنه اجتمع فيها النص والاختيار، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم من إدراك مقاصد الإسلام ومقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلهم يختارون أبا بكر. لكن فيما يظهر من خلال قصة البيعة، بيعة أبي بكر، أن الصحابة من عظم الهول في والمفاجأة في موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهلوا عن النص على الخلافة. ولو فاطنوا للنص على الخلافة في ذلك الوقت لما وجد هذا الاختلاف، لأن الصحابة كلهم وقافون على النصوص وعلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يبلو عن صراحة النص. فيما يبدو لي من خلال السياق أن الصحابة في أذهانهم أن أبا بكر هو الأفضل، وفي أذهانهم أنه هو الذي صلى بهم، عن يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه فيهم في الصلاة. هذا أمر معلوم ومستحضروه، لكن ربما والله أعلم من خلال القصة ما استحضروا أنه تجد بيعته بنص شرعي، فلذلك بايعوا بناء على يعني فهمهم على فهمهم لقدر أبي بكر، وبناء على أنهم اعتبروا هذه النصوص قرائن على بيعته، قرائن على البيعة. فقد ذكروا الصلاة، ذكروها أثناء المشاورة والمداولات فيما بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه، وذكروا أشياء، لكن والله أعلم أنهم ما فطنوا إلى أن هذا نص صريح في وجوب خلافته، فاجتمع في خلافته الأمران: النص والاختيار. ويبدو لي والله أعلم أنه لما بيع البيعة الأولى ثم بايعها الناس فيما بعد عموما من غد، أن هذا الأمر علم، يعني علم ولا بد، لأن الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث لا بد أن يكونوا أشاعوها. لكن لحظة التشاور ربما أن أصحاب الشورى، ولا يلزم أن يكونوا كثرة، الذين تشاوروا في بيعة البكر لا يلزم أن يكون كلهم أو المجموع منهم أو الذين تكلموا أن يكونوا استحضروا النص، وقد يكون من الموجودين من في ذهنه النص على الخلافة لكن استحضر أو رأى أن الموجودين أكبر منه وأكبر قدرا وأولى بالكلام إلى آخره. فعلي حال هذه المسألة تحتاج إلى استقراء الحادثة جيدا، استقراء كلام السلف فيها، لنعرف أن هذا الأصل موجود، لكن كيف نستدل عليه؟ هذه مسألة ما تحضرني الآن. وأقصد بهذا الأصل أنه اجتمعت في خلافة أبي بكر الاختيار والنص، والاختيار مبني على فقه الصحابة، على فقههم في قدر أبي بكر رضي الله عنه الذي تشير إليه النصوص حتى في الخلاف. نعم.
واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، عمر ما اعتبر النصوص صريحة في الاستخلاف، لكن أن تكون قرائن أو يعني مؤشرات أو يستأنس بها في الأشياء، لأن الصحابة رأوا هذا وعمر يعرفه، لكن ما اعتبر هذا من النص الجلي النص الصريح. ولذلك جمهور السلف يرون أن النص على خلافة أبي بكر يعتبر من النص الخفي وليس من النص الجلي. نعم.
وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتاب اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر، فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود، ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه. ثم الأنصار
نقف عند هذا الحد، بارك الله فيك جزاك الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظهر في الآونة الأخيرة الكلام في بعض الأشخاص لبعض من سبيل العلم في بيان أنه لا فرق بين السنة والرافضة، ويسعى للتقريب بينهم كما ذكر الروايات والقصص فيما وقع من الصحابة من خلاف وفتنة. طبعا معروف هذا السؤال ورد عنه يعني أكثر من مرة، وخاصة فيما يتعلق بكلام في الصحابة، وليعرفوا أن المشايخ والعلماء الكبار الآن رأوا بعدما سمعت الأشرطة المتعلقة بما حدث بين الصحابة رأوا أن هذا لا يجوز، لأن الأصل عند السلف أنه لا يجوز الحديث عما شجر بين الصحابة حتى وإن كان من باب إعطاء الحقيقة أو الإنصاف للصحابة، لأن هذا يثير في الناس إشكالات ويشككهم فيما كان عليه الصحابة، وأكثر الناس لا يتخلص من الشبهات التي تقع في ذهنه، فاعتبر من الأحداث التي لا يجوز إثارتها بين المسلمين مرة أخرى، ولا يترتب على إثارتها أي مصالح. فالأصل في المسلمين أن يعودوا حقوق الصحابة ويتعلموا ذلك، أما ما حدث من فتن وأحداث فلا يجوز إثارته ولو من باب تقرير يعني الإنصاف أو العدل أو تقرير الدفاع عن الصحابة. أما الشق الثاني وهو الكلام عن الرافضة وتزكية الرافضة أحيانا أو اعتبار الفرق بينهم وبين أهل السنة فرق غير عقدي أو التقريب بينهم، هذه حقيقة كارثة في صفوف الدعاة إن صح التعبير، إنه منذ أن صار الدعاة غير علماء والمسلمون تتوالى عليهم الكوارث من هذا النوع، وسبق التنبيه لمثل هذا من قبل مشايخنا وطلاب العلم منذ زمن، منذ بدأت بعض الأحداث من بعض الدعاة أو بعض الحركات الإسلامية، فإنه تبين فعلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم اتخذوا رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. والسبب في ذلك أن الموازين في الدعوة الآن عند كثير من الدعوات المعاصرة اختلت، فصار من يتولى القيادة يتولاها بشروط غير شرعية، مجرد ما يكون عنده عاطفة إسلامية وفكر وثقافة ويكون لسن وقد يكون صاحب مؤهل أو تخصص نادر يرفع الراية وتنساق معه جموع الشباب وجموع المجتمعات، وهذه من سمات أهل الأهواء وهي خطر عظيم. ولذلك لما تمكن هؤلاء من الدعوة وصاروا صار لهم أتباع يعني جرؤوا على أن يقولوا ما في نفوسهم وأن يبينوا عن جهلهم. فهذا جهل مطبق ودليل على عدم الرسوخ في العقيدة وعدم الفقه في الدين، ودليل على أيضا تمكن الحزبية من الجماعات. فأنا أشعر من السؤال أن فيه إشارة إلى بعض الدعاة المشاهير في بعض البلاد العربية القريبة الذين حاولوا أن يلطفوا الخلاف بين أهل السنة والجماعة، وأن يعتبر بين السنة والجماعة وبين الشيعة، وأن يعتبر الخلاف مع الشيعة خلاف بسيط ممكن تجاوزه، وأن أهل السنة بالغوا في قولهم في الشيعة إلى آخره. أقول هذا من الخلط، وسببه تصدر هؤلاء الذين لا يفقهون في دين الله عز وجل إلا مجرد الثقافة العامة من غير أصول ولا بوابط، تصدرهم للناس وصاروا يفتون بغير علم، ويتبعهم على ذلك فئام من شباب الأمة. إذا المسألة ليست مسألة شخص، مسألة مناهج، وإذا استمرت المناهج بهذا الشكل في تصدر هؤلاء الذين ليسوا من الراسخين في العلم فسترى كوارث كثيرة، نسأل الله العافية والسلام. ورأينا وسمعنا في السابق ولا نزال نسمع من مثل هذه الأمور العظام والكبار. أشير بهذا إلى نقطة أيضا أخرى، إنه إذا تصدر الدعوة الناس ليس لهم رصيد إلا العاطفة، فمن الطبيعي أن يحدث هذا ما لم يتعلموا على أهل العلم. والمشكلة أن أكثر الذين يتدينون ممن لهم أثر يعتبرون مفكرين أو دعاة يتدينون بعد مرحلة من العمر، خاصة الذين يتدينون في الغرب ثم يأتي إلى المسلمين هنا ويتصدر، هؤلاء مشكلتهم أنهم جهلة ولا يعلمون أنهم جهل، وهذا سمى جهل مركب، فلا يجلسون على العلماء. وكان أشير على بعضهم ونبه كثير منهم بأنه يجب أن يجلسوا على ركب العلماء، لكنهم الله أعلم رأوا أن في ذلك غضاضة عليه. ولا المفروض هؤلاء يتعلمون ما يتعلمه الأطفال عندنا، ثم ما يتعلمه الشباب، ثم ما يتعلمه طلاب العلم حتى يرسخوا في العلم، لأنه يتدين على عواطف، والعضوة لا تصنع شيئا، يتدين على أيدي دعاة أكثرهم أصل من أهل الأهواء، ثم هنا تنغرس في قلبه الأهواء والأيدي، ويتدين في الغالب على أصحاب شعارات وحزبيات وجماعات ترفع لواءات الحزبية، فيصطبغ بهذا الاتجاه ولو لم ينتمي إليه. فمن هنا جاءت مثل هذه الدواهي والمصائب من أمثال هؤلاء مما يدعون أنه على سبيل المثال جمع أو تقريب بين السنة والرافضة. السنة والرافضة ليس بينهم تقارب، إن استجابت للرافضة للحق أو أحد منهم هذا ما يعني نرجوه ونأمله ويجب أن نسعى إليه ويسعدنا ذلك. أما أن نقرب السنة للرافضة أو نتهم السنة بالتحيز أو أنهم بقالوا بالرافضة ما لم يكون، فهذا من الباطل. فلا شك أن عند الرافضة من الباطل والضلالات والانحراف في المناهج والأعمال، وعندهم من الشركيات ما لا يقوله أكثر أهل السنة ويجهلونها، وأكثر مخازن الرافضة لا يعلمها إلا بعض المتخصصين، حتى أن بعضهم قد لا يجرؤ إلى ذكرها علنا، لأن أكثر الناس لا يصدقون، يحتاجون إلى براهين قد لا يملكها أو لا يملك إفهام الناس لها. عند الرافضة من الباطل والكفر والشرك والبعد عن الحق ما لا يكاد يتصوره.